من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. كان كلامنا في الفتوى السابعة، وهي استثناء الزوجين من اعتبار المماثلة.
لا، سابعا ناقشة بالسابعة كما يمكن التمسك.
وقلنا أن الزوجين استثنيا من اشتراط المماثلة، وذكر المصنف حفظه الله أدلة ثلاثة على استثناء الزوجين من اشتراط المماثلة. ذكرنا إذا صح لنا أن نسميه الدليل الأول، وهي الشهرة الفتوائية، وانتهينا إلى هنا من الدليل الثاني وهو معتبرة الحلبي، والدليل الثالث كذلك صحيحة الحلبي. درسنا من الآن يبدأ. الدليل الثالث على استثناء الزوجين من اعتبار المماثلة عند التغسيل هي صحيحة الحلبي التي ذكرناها في الفتوى السادسة. عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء، قال: تدفن كما هي بثيابها. وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء، ليس معهن رجال، قال: يدفن كما هو بثيابه. وين الإسقاط شرط المماثلة في هذه الرواية؟ المصنف يقول: إذا أردنا أن نستدل بهذه الرواية وهي صحيحة الحلب الأولى على إسقاط شرط المماثلة، نحتاج إلى ضميمة، لأننا لو بقينا مع ظاهر الرواية لا بها زوج ولا بها زوجه، وإنما الرواية فيها نساء وفيها رجال، إذن نحتاج إلى ضميمة لكي يصح لنا أن نستدل بهذه الرواية. والضميمة هي نقول ذكر في الرواية المحارم، ليس معها محارم، والمرتكز في ذهن الراوي أن الزوجة من المحارم، والإمام سلام الله تعالى عليه أقره على ما هو مرتكز في ذهنه، وأن الزوجة من ماذا؟ من المحارم. فهنا أجاب الإمام بأنه المرأة إذا لم يكن معها محارم أو لم تكن معها نساء تدفن بثيابها بلا تغسيل. هنا ماذا فهمنا من جواب الإمام؟ فهمنا من جواب الإمام أنه إذا لم يكن معها محرم، إذا لم يكن معها زوج، ولرواية بلا ريب لا توجد فيها كلمة زوج، ولكن المرتكز في ذهن الراوي عندما قال لا توجد أو لا يوجد معها محارم، يعني لو كان الزوج يختلف عن المحارم لأفرده. فإذا المرتكز في ذهن الراوي أن الزوج من المحارم لو مو من المحارم، والإمام سلام الله تعالى عليه أقره على هذا الفهم. ف فإذا بضميمة التقرير تقرير الإمام على ما فهمه الراوي يصح لنا أن نستدل بهذه الرواية. نقرأ الرواية من جديد. إخوان، سألته عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء، وين الزوج؟ وين الزوج
من دول المحرم؟
منين جبت أن الزوج من ضمن المحارم؟
من المرتكز.
هذا المرتكز في ذهن الراوي. وإلا لو 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 كان معها زوج يسأل لو ما يسأل؟ ما يسأل، معها زوجها. فالإمام أقره على أن الزوج من ضمن المحارم. كمل يقول ولا نساء، قال تدفن كما هي بثيابها. مدام ما وياها الإمام إيش قال له؟ قال له مدام ما وياها محارم فتدفن كما هي بثيابها. وعن الرجل بعد ذاك كلام شبيه لهذا الكلام. إذن يقول المصنف، نقرأ من العبارة أخوان، كما ويمكن التمسك في الجملة، كما ويمكن التمسك في الجملة بصحيحة الحلب السابقة بعد ضم دلالة التقرير. تقرير من؟
تقرير ما
أقر ماذا؟
أقر المرتكز،
أقر على أن ما هو مرتكز في ذهن الراوي أن الزوج من ضمن المحارم. سؤال والجواب عليكم، ليش قال المصنف كما ويمكن التمسك في الجملة؟
يعني بعد الشهر
بتواية الشق الثاني
بعد
الدليل،
يعني في الجملة وبالجملة، يعني كلية وجزئية. يعني هذه الرواية يصح لنا نكتب إخوان، عندما ذكر المصنف اشتراط أو استثناء اشتراط المماثلة في الجملة، لأنه لو تم جواز تغسيل الزوج لزوجته فهنا هذا الفهم يمكن استخراجه من الرواية. ولكن تغسيل الزوج لزوجها يفهم من الرواية لو ما يفهم من الرواية؟
لا يفهم.
ها؟
لا يفهم.
ليش لا يفهم؟
لا يذكر ذو محرم،
لم يذكر المحرم، ذكر بس النساء.
اي شلون يعني
سمعها الا الشق الاول ذكر محرم؟
اي بعد
رجل يموت وليس معه الا النساء.
اي
يعني ولو
بدون وجود كلمه شنو؟
ذو محرم.
بينما من ذكر الرجال؟
ذكر معه
المحرم. ولذلك يقول جزء من الروايه يصح لنا ان نستدل ان الرجل الزوجه يغسل زوجته، لكن الزوجه تغسل زوجها. من هاي الرواية ما نستفيد، من هذه الرواية ما لنا علاقة، عندنا دليل آخر، لكن إحنا كلامنا مع ماذا؟ مع هذه الرواية. فهذه الرواية تكون مختصة فقط وفقط في تغسيل الزوج لزوجته، ولا يستفاد منها تغسيل الزوجة لزوجها. لماذا؟ لأنه الشق الثاني إش قالت؟ وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء، ما جاب كلمة محارم، يقول إلا ليس معهن رجال، قال يدفن كما هو بثيابه. فكرة صارت واضحة؟ لأنه الآن عرفونا من الرواية الزوج محرم المن للزوجة، والزوجة هم محرم للرجل، يعني الزوجة. فإذن المحرمية من كلا الطرفين. الرواية ما ذكرت المحرمية من كلا الطرفين، ذكرت من طرف من؟
رجل،
من طرف الزوج إلى زوجته، ولن تذكر المحرمية من طرف الزوجة إلى زوجها. ولذلك المصنف دقيق بالعبارة، قال في الجملة، يعني نستفيد الشق الأول دون الشق الثاني. البحث الجديد العميق. ها؟
عفوا سيدنا، ما نقدر نقول بعدم الفصل؟
شلون يعني؟
للارتكاز.
صبرا زين. جواز النظر السبعة سلمنا، يجوز للزوج أن يغسل زوجته ولا ما يجوز؟ يجوز. يجوز للزوجة كذلك أن تقوم بتغسيل ماذا؟ بس عندنا مشكلة، التغسيل له لوازم، ومن ضمن لوازم التغسيل
النظر,
النظر إلى العورة, النظر إلى العورة. فهنا هل يجوز نظر أحد الزوجين إلى الآخر عند التغسيل إلى عورته أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ هنا المصنف يذكر قبل لا ندخل لهذا, خل نجيب عن شيء آخر. أنا ما لتطلع من الرواية زين أسهل ما النظر إلى الزوج والزوجة عفوه. خلي نرجع للي ذكر الشيخ. الرواية إلى هنا, إلى هنا اللي هي في الفتوى السابعة, مو انتهينا أن الزوجة لا تغسل, لا تغسل زوجها, لأنه المصنف إيش قال في الجملة؟ ولكن بالإمكان أن نقيم أدلة أربعة على عدم خصوصية للزوج في هذا الأمر, بل كذلك يجوز للزوجة أن تقوم بمن؟ بتغسيل الأول. الدليل الأول وهو تنقيح المناط, الثاني عدم القول بالفصل, الثالث والرابع كون شوية نطلع من بحثنا. عندنا روايات أخرى على جواز تغسيل الزوجة لزوجها, عندنا روايات تدل على أن الزوجة بنفسها بإمكانها أن تقوم بتغسيل ماذا؟ بتغسيل زوجها. وعندنا شيء آخر في هذا القسم الأخير الذي منع من تغسيل الزوجة لزوجها, وكان هذا مفاد الرواية في الشق الثاني, البعض بعض الأعلام حملها على التقية باعتبار أن العامة لم يجوزوا أن تغسل الزوجة زوجها, فإذا الروايات التي تدل على المنع نحملها على منه؟
على التقية.
نحملها على التقية. تفصيل الأدلة الأربعة. الدليل الأول هو تنقيح المناط. ما هو المراد من تنقيح المناط؟ نقول المراد من تنقيح المناط, يعني شو ما ناخذه؟ ما ناخذه الحمد لله, مو قال ما ناخذه, ماخذين. تنقيح المناط بصورة سريعة نقول, بصورة سريعة نقول تنقيح المناط أن نصل إلى الملاك الحقيقي الذي من خلاله شرع الحكم الشرعي, ونقوم بحذف جميع ما هو مرتبط بغير الملاك في مقام التشريع. الآن نجي نسأل هذا السؤال, لماذا يغسل الزوج زوجته؟ الزوج زوجته لأنها زوجة. أكو شيء آخر؟ لأنها زوجة. فإذا ملاك الجواز, جواز التغسيل هي الزوجية. فإذا إلغي الذكورية, إلغي الأنوثية, إلغي الغسل الأول, إلغي الغسل الثاني, إلغي أن يكون الغسل في المسجد, إلغي أن يكون الغسل في البيت, كل ما له يلغى. فنبقى ماذا؟ من يقولون تنقيح المناط يعني تشذيب الشجرة إلى أن نقف على لبها. فإذا نجد أن الزوجة يغسل زوجته بيا بعرقة الزوجية, الزوجية بعد إلها دخل ذكر وأنثى. فإذا مدام هذا الملاك موجود وهو الزوجية. بالنسبة للزوج هم هذا الملاك موجود بالنسبة للزوجة إلى زوجها. واضح؟ زين. هذا الدليل الأول اللي هو تنقيح المناط. الدليل الثاني، الدليل الثاني على جواز تغسيل الزوج إلى زوجته على زوج لزوجته وتغسيل الزوجة لزوجها، أنت بين خيارين اللي احنا سميناه شنو؟
عدم القول بالفصل.
عدم القول
بالفصل.
بالفصل. هنا نقول علماؤنا انقسموا الى قولين. نصف من العلماء قالوا بجواز تغسيل الزوج لزوجته وجواز تغسيل الزوجة لزوجها، نصف من العلماء ذهبوا إلى هذا القول. النصف الآخر قالوا لا يجوز مطلقا، لا الزوج يغسل زوجته ولا الزوجة تغسل زوجها. إذن ماذا نقول؟ قام الإجماع المركب على بطلان التفصيل أن الزوج يغسل زوجته والزوجة لا تغسل زوجها، قام الإجماع المركب، لأن علماءنا هذا هو عدم القول بالفصل. عدم القول بالفصل، لا يوجد قول بالتفصيل، وإنما علماءنا على قسمين، لو لا يجوز مطلقا لو يجوز مطلقا، أما بالتفصيل لا يوجد قائل بهذا القول. وأنت بالرواية إيش ثبتت؟ التفصيل. إذن نردك نقول قام الإجماع المركب على بطلان التفصيل، هذا يا دليل. الدليل الثالث قلنا عندنا روايات، هسه هذا شوية خارج ما أدري شنو، عوفوا، على جواز الزوج يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها. الدليل الرابع اللي ذكرناه قبل شوية، قلنا الروايات التي دلت على منع تغسيل الزوجة لزوجها محمولة على ماذا؟ محمولة على التقية. فكرة صارت واضحة؟ هذا إذا أردنا أن نعمم. زين، نرجع إلى محل كلامنا. التغسيل له لوازم، الزوج والزوجة، ثبتنا الزوجية، بس من يغسلها؟ هو بلا ريب. من هي تغسله؟ بلا ريب. زين، كلامنا مو من وراء الثياب، كلامنا مو من وراء الثياب. والمصنف في تغسيل الميت ما تعرض إلى التغسيل من وراء الثياب، وإنما كل كلامه يكون بلا ثياب، إلا في بعض الموارد، مثلا أنه تلقى الخرقة على العورة كما ذكرنا سابقا. إذن كلامنا مع التجريد. فإذن هنا هل يجوز للزوج أن ينظر إلى عورة زوجته، وهل يجوز للزوجة أن تنظر إلى عورة زوجها أثناء التغسيل أو لا؟ وهذه من المسائل المهمة، يعني مهمة علميا ببحثنا. فنقول أولا حدد لنا أنهما بلا ريب زوجان لو مو زوجان، كانا زوجين. سؤال مهم، متى تنتهي الزوجية؟ إذا تقول بالموت، إذن أجنبيان، أجنبيان
ما تي بالموت،
صح لا مو صحيح؟ أجنبيان. فنرجع نفس المشكلة، رح نشترط شرط المماثلة
وتبطل القضية بالطلاق.
ها؟
بالطلاق.
هذا القول القول الثاني. القول الثالث للعدة، أربعة أشهر وعشرة
أيام.
إذن ثلاث أقوال. القول الأول يقول إن الزوجية تنتهي بالموت فيكونا أجنبيين، شوية أصبر. القول الثاني يقول بالعدة، يعني إلى أن تنتهي عدة الوفاة مال المرأة فتكون المرأة ماذا؟ أجنبية. والقول الثالث لا، تبقى الزوجية إلى موت الزوج، أو بالعكس إلى موت، وهكذا. فإذن بنهاية العدة أو بنهاية الكذا أقوال. المصنف يبني كلامه هنا على القول الثالث. ما هو القول الثالث؟
عدم انتفاء الزوجية،
يعني تبقى الزوجية إلى أن يموت الزوج. مثلا يعني من هالجهة سعفونا من الجهة الثانية باعتبار أنه الزوج هو ما يلزم عدة.
لا طبعا
لو يلزم عدة اي اي بس عندنا هسه لا هسه عندنا هذا شيء جانبي. لا شويه صبره زين. واحد متزوج اربعه زين, ماتت الرابعه زين, يريد يتزوج الرابعه شنو مباشره؟
اربعه عشان يلا يتزوج.
ها
اربعه عشان يلا يتزوج
تنتهي العده.
اي بس بهاي المساله يقولون لا بنهايه العده يلا يصح له في الزواج. بهاي المساله
يعني ينتظر نهايه؟
لا مو هو يعتد تنتهي زوجيتها. هسه هذا بحث عوفه من نوصل الى باب النكاح نحكي. لا هاي مساله خلافيه. لا نوصل باب النكاح زين الآن نعود إخوان, المهم يجوز النظر أو لا يجوز النظر؟ الأدلة على جواز النظر. الدليل الأول, المستند الأول على جواز النظر, نقول أن العلقة الزوجية باقية ولا تزول العلقة الزوجية بالموت, والروايات التي قرأناها سابقا تدل على أن الزوج إذا ماتت زوجته يجوز له أن ينظر إلى شعرها ويجوز له لمس أعضائها. فإذا يفهم من الروايات التي دلت على أن الزوج يجوز له أن ينظر إلى شعر زوجته الميتة ويجوز له أن يلمس أعضاءها وهي ميتة, إذن يفهم بقاء الزوجية. لو ما يفهم بقاء الزوجية,
يفهم
بقاء الزوجية, لأننا نعلم من الخارج أن المرأة الأجنبية حية ميتة لا يجوز النظر إلى من؟ إلى شعرها سواء كانت حية أو كانت ميتة, لا يجوز لمسها سواء كانت حية أو كانت ميتة. عندنا روايات دلت على ماذا؟ دلت على جواز النظر إلى شعر زوجته الميتة وإلى لمس أعضائها, إيدها يعدلها مدري شنو يشيلها يخليها مثلا بالتابوت وهكذا. إذن جوزت الروايات. إذن من خلال هذا ماذا نفهم؟ نفهم أن الزوجية لا زالت باقية وهذه العلقة لا زالت باقية, إذن معناه يجوز للزوج أن يغسل زوجته ويجوز له, قولوا وياي, أن ينظر إلى زين. هذا يا هذا القول الأول زين. شنو الدليل؟ عندنا روايات, راح نقرأ رواية. طلع لنا التهذيب الجزء الأول حديث 1415.
هو يقول الدليل الأول.
إيه هو الدليل الأول, هو هذا الدليل, هو هذا الدليل. قلنا مجموعة من الروايات جوزت اللمس والكلام. 1415 في هذه الرواية 14 1415 يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام,
الدليل الأول,
عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء, هل تغسله النساء؟ فقال تغسله امرأته أو ذات محرمة وتصب عليه الماء, النساء الماء صبا من فوق الثياب. إذن جوزت لما جوزت؟ فإذن احنا جاي نبحث أصل من؟ أصل بقاء الزوجية بقطع النظر. مقلنا المصنف ما اتطرق المن أنه من وراء الثياب لو من فوق الثياب, إذن هي زوجته. هذا يا دليل الدليل الأول. الدليل الأول ما هو على بقاء الزوجية وبقاء العلقة؟ الروايات التي دلت على جواز النظر إلى شعرها ولمس أعضائها. الدليل الثاني, الدليل الثاني أخوان هو الاستصحاب. نعلم بأنهما كانا زوجين, نعلم بأنهما كانا زوجين وبعد الوفاة نشك هل ذهبت الزوجية أو لا، فماذا نستصحب؟
بقاء الزوجية.
نستصحب بقاء الزوجية. هذا يا دليل
ثاني.
هذا الدليل الثاني. زين، خلي نقرأ الدليل الأول بعدين نجي للدليل الثاني. وهل يجوز نظر أحد الزوجين إلى عورة الآخر عند التغسيل؟ قال نعم يجوز ذلك، إما لأن العلقة الزوجية باقية ولا تزول بالموت، لأن الروايات تدل على جواز النظر إلى شعرها ولمس أعضائها، وذلك يفهم منه بقاء الزوجية، إذن الزوجية باقية. زين، الدليل الثاني هو الاستصحاب، والاستصحاب قربنا كيفية الاستدلال والتمسك به. زين، سؤال، الزوجية حكم لو موضوع؟
موضوع.
زين، احنا كلامنا يحتاج الى توضيح اكثر حتى يصح لنا ان نتمسك بما في العبارة. اذا قلنا الزوجية موضوع بعد كلام المصنف ما راح يجينا، فلابد ان نقول ان الزوجية المراد منها إما وإما، إما أن نلحظ أن يكون المستصحب هو النظر، جواز النظر، جواز النظر إلى العورة، هذا شنو؟ فهذا حكم. أو نقول أن الزوجية بلا ريب موجودة قبل الإسلام، والزوجية قبل الإسلام لها شروطها وشروط كثير من عتها احنا قبلنا بهن، وبعض الشروط رفضناها. اذن من جاء الاسلام امضى الزوجية بما هي زوجية لو ما امضاها، فصارت بالامضاء حكم شرعي، صارت بالامضاء حكم شرعي. الان اقرب لك اكثر، الاحتطاب جمع الحطب، أو الاصطياد جمع السمك، حكم له موضوع؟ موضوع، موضوع بلا ريب، شيء خارجي جاء أجمع. زين، الإمام سلام الله تعالى عليه شاهد هذول الناس يروحون للغابة يحتطبون، يروحون للنهر يصطادون، واضح كان تحت مرأة ومسمع المعصوم. سكت الإمام، أمضى الإمام، صار جواز الاحتطاب، صار جواز الاصطياد، مع أنه موضوع، لكن بإمضاء المعصوم أصبح ماذا؟ حكما شرعيا. لا تناقشني هواي، نقول الزوجية كحكم شرعي، الزوجية كحكم شرعي. كيف أصبحت الزوجية حكم شرعي؟ أقول لك شوية، عندي بيانين. البيان الأول أقول أنا بحثي كله على جواز نظر الزوجين إلى عورة الآخر، أو نقول أن الزوجية بإمضاء الإسلام أصبحت الزوجية حكم شرعي. إذن عممنا الحكم الشرعي إلى الحكم الشرعي التأسيسي كما في العبادات، أو الحكم الشرعي الإمضائي كما في باب المعاملات. فإذن بناء على هذا الكلام، إذن الزوجية بهذه التأويلات صارت حكم لو مو حكم؟ صارت حكم شرعي. زين، إذا أصبحت الزوجية حكم شرعي في هذه الحالة، نجي إلى كلام السيد الخوئي. السيد الخوئي عنده مشكلة في جريان الاستصحاب في الشبهات. زين، أو إحنا الآن عندنا شنو؟ شبهة حكمية. فنقول للمصنف، المصنف يؤمن بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. نقول له ولكن السيد الخوئي رحمه الله لا يؤمن بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فشلون تحل لنا هاي المشكلة؟ هسه احنا مقلدين السيد الخوئي ونذهب الى ما ذهب اليه السيد الخوئي، فشلون تنحل هاي المشكلة على رأي السيد الخوئي؟ ها، اول مرة خلي نبين لماذا لا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية على رأي السيد الخوئي. بعد ذلك نأتي إلى الحل. ها؟ أي أول مرة ثبتوا لي جريان استصحاب المجعول أول مرة. تقول كنا نعلم أنهما كانا زوجين وبالموت شككنا أن الزوجية زالت أو لا زالت، فماذا نستصحب؟
بقاء الزوجية.
بقاء الزوجية، وهذا مجعول وحكم فعلي ثابت بلا ريب. إذن المجعول ثابت لو مثابت؟
ثابت.
ثابت. ليش سميناه مجعول؟ لأن قيودة تامة، شروطة تامة، الزوجية فعلية. نسأل سؤال آخر، نقول الإسلام بلا ريب شرع الزوجية إمضاء تأسيسا بأي شيء، شرع الزوجية يعني جعل المولى، جعل الشارع الزوجية. ونحن نعلم أن الشخصين الأجنبيين بعد إجراء عقد النكاح أصبحا زوجين. عندما أصبحا زوجين نعلم أن المولى قد جعل الزوجية لهذين الزوجين الحيين الصاحيين العاقلين الآن. واضح؟ أحياء، عاقلين، مدري، كل الشروط متوفرة هنا، جعل المولى. إذن الجعل المتيقن من المولى يا جعل للزوجين الحيين الموجودين. خلاص زين. الآن بعد أن ماتت الزوجة شككنا، ماذا شككنا؟ أنه بعد أن ماتت الزوجة هل يوجد جعل جديد زائد للزوجية بعد وفاتها؟ لو ماكو جعل جديد، بمعنى أننا نكتفي بالجعل الأول. الجعل الأول شنو كان؟ جعل الزوجية للحيين. زين، هل يوجد جعل للزوجية بعد وفاة أحد الزوجين؟ أكو جعل لو ماكو جعل؟ فماذا نستصحبه؟ عدم الجعل الزائد. ليش جاب كلمة زائد؟ لأنه أكو جعل سابق وهو جعل الزوجية للحيين، لكن جعل الزوجية عند موت أحدهما مشكوك، وعندنا يقين بعدم الجعل فنستصحب عدم الجعل. إذن صار عندنا استصحاب ثاني وهو استصحاب عدم جعل الزائد. الاستصحاب الأول شي ثبت لك، الاستصحاب الثاني يتعارضان يتساقطان، لا تناقشني وين نروح، الياء أصل عملي ما لنا علاقة. إذن الاستصحاب جاري أو مو جاري؟
جاري.
تعارض
غير جاري.
زين، إلى هنا شو يكون إخوان؟ السيد الخوي يقول لا يمكن أن يكون الاستصحاب
جاري
دليل على إثبات الزوجية. هذا كلام من؟
السيد الخوي.
السيد الخوي دافع عن نفسه، يقول أنا أسلم أن استصحاب المجعول يتعارض مع استصحاب عدم الجعل الزائد، ولكن التعارض ما بين الاستصحابين، أعيد، التعارض ما بين الاستصحابين ونصل إلى نتيجة التساقط فيما إذا كانت الأحكام إلزامية.
نعم، دون الترخيص.
أما في الأحكام الترخيصية لا نؤمن ولا نسلم بجريان الاستصحاب. بين لنا سيدنا الخوئي الآن، مثلا أنت مو تقول كانت بينهما زوجية؟
نعم.
استصحاب المجعول ثابت، ما عندنا مشكلة به، مشكلتنا وين؟
بالجعل الزائد.
شي يقول السيد الخوئي؟ يقول الزوجية مو كانت بينهما؟ كانت بينهما. الآن عندك جواز النظر، جواز اللمس، جواز المدري شنو، وهكذا. جائز لمجاز؟ شنو معنى الجواز؟ ألا يوجد أي التزام ما، يعني لا حرمة لا كراهة لا وجوب لا استحباب. الاستحباب هم إلزام، لكنه إلزام بحسبه. زين، الكراهة هم إلزام، الشيء المكروه لا بد أن تلتزم عن الابتعاد لكن بحسبها. فإذا معنى الجواز ألا يوجد إلزام. الآن عندما نشك أنه، عندما نشك يجوز النظر لا يجوز النظر بالنسبة إلى الزوجة، هذا حكم ترخيصي لو حكم إلزامي؟ ترخيصي. والأحكام الترخيصية أساسا هو المولى يجعلها لو لا يجعلها؟
لا يجعلها.
ونحن في مقامنا نشك في جعل حكم إلزامي لو نشك في جعل حكم ترخيصي؟
إلزامي.
النظر ترخيص، فإذا أكو جعل لو ماكو جعل؟
ماكو جعل.
فالسيد الخوي يقول يا ترى من الأساس أنا ما عندي شك في جعل زائد، أساسا ما أفكر بوجود جعل زائد، فالثابت عندي فقط من هو؟ المجعول، ولا يعارضه استصحاب عدم الجعل الزائد. ليش يا سيدنا الخوي؟ يقول لأنني لا أتوقع أن يوجد جعل من الشارع بهذا الخصوص، لأن أمور ترخيصية، والأصل في الأشياء مو الإباحة، كل شيء لكم حلال، أحل لكم ما في الأرض جميع، إذن كلها إباحة حلية. نعم تريد تلزمني بالحرمة جيب دليل، تريد تلزمني بالحلية جيب دليل، تريد تلزمني بالإباحة جيب دليل، بالكراهة جيب دليل، تريد تلزمني بالاستحباب جيب دليل. أما تجيب دليل على الإباحة، تجيب دليل على الترخيص، ماكو جعل من الشارع. فإذن يبقى استصحاب المجعول فقط دون استصحاب
الجعل.
إذن بعد أكو تعارض لو ماكو تعارض؟ لا يوجد تعارض. نقرأ هذا المقدار ونشوف. والله يقول أو لاستصحاب بقاء الزوجية وجواز النظر. ليش جاب لنا وجواز النظر؟ حتى ما تشكل وتقول الزوجية موضوع خارجي. بناء على جريان الاستصحاب في الأحكام، يعني في الشبهات الحكمية، كمل، وعدم معارضته بأصالة عدم الجعل الزائد. معارضة من؟ لا، الضمير لمن يرجع؟ وعدم معارضته، يعني معارضة المجعول، يعني استصحاب المجعول بأصالة عدم الجعل الزائد، بل الاستصحاب المذكور جار حتى على المبنى المذكور للسيد الخوئي، لأن الاستصحاب المذكور يكون من لاختصاصه بالأحكام الإلزامية دون الترخيصية التي لا تحتاج الأحكام الترخيصية إلى جعل، فإنه فيها في الترخيصيات لا يعارض استصحاب بقائها بأصالة عدم الجعل الزائد. اللي حكينا طلع من العبارة شيخ أحمد؟ واضح؟ زين. يلا ما بقى شيء هذا.
نكمله؟ حتى نزل. نكمله. نكمله.
زين. إذا سلمنا على مبنى، إذن السيد الخوي حل مشكلته على مبناه لو ما حلها؟
حلها.
بعدين السيد المصنف يقول حتى على مبنى السيد الخوي، يعني حتى لو تساقط الاستصحابان بالتعارض، راح ننتقل علما إلى أصالة البراءة. النظر وعدم النظر، النظر وعدم النظر حكم لو مو حكم؟ إذن شك في تكليف فيكون مجرى، يقول ومع التنزل. يعني شنو مع التنزل؟ لو سلمنا بوجود تساقط وأن السيد الخوئي سلم بسقوط الاستصحابين بالتعارض والتسليم بعدم جريان الاستصحاب يكفينا أصل البراءة، لأن جواز النظر شك في تكليف زائد فيكون مجرى لأصالة البراءة. هذا من البحوث المهمة. السيد الشهيد في صفحة بالحلقة الثالثة في صفحة 495 في الحلقة الثالثة بطبعتي طبعة المؤتمر، والقول الآخر ما ذهب إليه السيد الأستاذ من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية والباقي عليكم. 495. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.